التفاوت بين هذه الأقوال الثلاثة، وجدنا أن القول الكبير ضعيف، وهو أن الصوم وقضى على حد سواء. يبقى النظر بين المذهب الشافعي المشهور منه ومذهب الحنابلة. الصوم والفطر على حد سواء. يبقى النظر بين المذهب الشافعي المشهور منه ومذهب الحنابلة في المشهور عنهم. مذهب الشافعي مؤيد بنص، ومذهب الحنابلة مؤيد بقياس، والمؤيد بالنص أقوى، لأننا نقول كل هذه النظريات والأقيسة تبطل بكون أتقى الناس وأعلمهم نعم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، يصوم في السفر، وما دام يصوم فلا ريب أن الأفضل الصوم. نعم نحن نوافقكم على أن الإنسان إذا وجد في الصوم أدنى مشقة، أدنى مشقة، فإننا نقول له لا تصم، بل الصوم لك مكروه، فإن تضررت فهو حرام عليك، إن تضررت فهو حرام. مفهوم هذا؟ وهذا القول هو الراجح عندي، أن الأفضل الصوم، نعم، إلا لمن يجد مشقة ولو يسيرة فالأفضل الفطر، ومن خاف ضررا أو مشقة غير محتملة فإن الصوم في حقه حرام، لأن عدوله عن الفطر مع وجود المشقة الشديدة يدل على تنطع في الدين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. وبهذا نعرف خطأ بعض العامة وأشباه العامة الذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ثم يعلمون أنهم سيقدمون في النهار وأنه سيلحقهم مشقة بالطواف والسعي وطلب المنزل وما أشبه ذلك، وتراهم يصومون، تجد الواحد منهم يتعب في الطواف في السعي في طلب المنزل وفي التنزيل للعفش وما أشبه ذلك، وهو مصر على الصوم. نعم مصر على الصوم. طيب لماذا خطأ هذا؟ إذا قال هل ترون أن أبقى صائما وأؤجل أداء مناسك العمرة، أو أن أفطر وأؤدي مناسك العمرة فور وصولي؟ ها؟ الأخير، الأخير، الأخير لا شك أنه أفضل. نعم طيب لماذا؟ لأن لدينا قاعدة شرعية أن الشيء المقصود ينبغي المبادرة به، كل شيء مقصود لك لا تؤخره، بادر به. نعم دليل هذه القاعدة فعل أحسن الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، المبادرة بالشيء، لأن انتهاز الفرص أمر مطلوب للشرع ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن الحزم لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. القاعدة هذه أخذناها من عدة وقائع، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد دعا بذنوب ماء، أمر بذنوب ماء فأذيق عليه ولم يتأخر، مع أنه من الممكن أن يتأخر وتطهر الأرض بالشمس والهواء. ثانيا لما بال الصبي في حجره ما قال إذا قمت إلى الصلاة أتوضأ غسلت الثوب أو نضحت الثوب، بل دعا بماء وأتبعه إياه. ولما دعاه عتبان بن مالك إلى بيته لمكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه عتبان مصلى، قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى عتبان في بيته وكان قد جهز لهم طعاما، فمن حين دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال أين تريد أن أصلي، ما جلس يأكل الطعام ثم بعد ما يأكل الطعام يقول أين المكان. فور وصوله طلب، قال أين تصلي، لا أين تريد أن أصلي. فدل هذا على المبادرة. إذن فأنا ما قدمت إلى مكة إلا للعمرة، كيف أؤخرها إلى الليل مراعاة للصوم الذي يحل لي أن أفطر منه؟ هذا واحد. ثانيا دليل خاص بهذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة للنسك لا يبدأ بشيء قبله، حتى إنه لا ينيخ راحلته إلا عند المسجد من المبادرة بقضاء النسك، لأنه جعل هذا الغرض. فنقول لإخوتنا الذين يقدمون مكة للعمرة في رمضان، الأولى بكم والأوفق للسنة أن تفطروا ما دمتم ستجدون مشقة، فأفطروا وأدوا المناسك بسهولة. طيب جماعة مثلا ما أفطروا دخلوا مكة صائمين وطافوا، ولما طافوا عطشوا شق عليهم العطش، نقول ما فطروا؟ نقول أفطروا. نعم نقول أفطروا ولا بأس. طيب يشربون والناس ينظرون؟ طيب في مكة الآفاقيون فيها كثيرون، يمكن في بلدك اللي ما يرد عليه آفاقيون يمكن نقول لا تفطر علنا، لكن في مكة وفي المسجد الحرام الآفاقي الأجنبي اللي مهم من أهل البلد مأخوذ من الأفق. طيب في ظني أن هذا لا بأس به، ولو أمام الناس. نعم وقد فعلت ذلك أنا في العام الماضي وتعمدت. نعم جلست إلى إحدى الترامس وجعلته أشرب، فوقف واحد علي قال كيف تشرب رمضان؟ هي أنا رفعت سلاح وقلت هذا يا أخي جائز، إحنا مسافرين. هو لما عرف الظاهر أنه عرف أنه أنا والسحة وراح. نعم لكن على كل حال القصد إن مثل هالمسائل يعني إظهارها للناس علشان ما يشد عليهم. في ناس المساكين يعني ربما يسقطون من الجوع والعطش، كل هذا حفاظا على صومهم مع أن الله قد يسر لهم. إذا نأخذ من هذا أن الأفضل لمن يشق عليه الصوم أن يفطر. طيب هل هناك دليل لهذه المسألة؟ نقول الدليل هذا الحديث الذي معنا، ودليل آخر نص في الموضوع في قصة الرجل الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فنفى أن يكون برا. وهذا مما استدل به أيضا من يقول إن الأفضل الفطر، أخذ بالعموم. ولكن نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر في حالة خاصة، وهي المشقة التي بلغ لصاحبها أن يظلل عليه وأن يزدحم الناس عليه كأنه في مرض الموت، نعم. ويستفاد من هذا الحديث جواز الفطر في أثناء النهار، جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر. زد على ذلك أنه يستفاد منه أن جواز الفطر لمن رخص له فيه ولو في آخر النهار، يعني ما نقول تصبر وتحمل ما بقي له ساعة ما بقي له نص ساعة، لا، له أن يفطر ولو ما لم يبق من النهار إلا جزء يسير. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام، يعني للإمام المتبوع والمسؤول، أن يراعي أحوال الناس ويعدل عن الأفضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناس. من أين؟ نعم، من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأحوال الناس، ويدل على أنه أفطر مراعاة لأحوالهم ما سبق في حديث من أبي الدرداء رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكن إذا اجتمع الناس عجل لأن لا يشق عليهم في الانتظار، فيدع الفاضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناس. بل يدل على ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا على تغير الناس ونفورهم. قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، شف، وجعلت لها بابين، بابا يخرج منه يدخلون الناس وبابا يخرجون منه، ولكنه تركها خوفا من نفور الناس. والحكمة فيما قدر الله عز وجل. لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الخلافة في الحجاز هدمها وبناها على قواعد إبراهيم وجعلها لها بابين، بابا يدخل من الناس وبابا يخرج منه. ولما قضي عليه رضي الله عنه أعيدت الكعبة على ما هي عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكمة فيما أراد الله سبحانه وتعالى. الآن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من انتفاع الناس بدخول الكعبة وجعل بابين لها حصل ولا لا؟ أين البابان؟ الحجر. الحجر الآن من الكعبة له باب يخلو من الناس وباب يخرجون، مع أن في هذا من راحة الناس أكثر مما لو كانت قد سقفت. لو سقفت والناس على جهلهم اليوم ما هو زحمة، قتل بعضهم بعضا، يمكن من دخل ما طلع. نعم، لكن من نعمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أعادها على ما كانت عليه، والذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام وأراده حصل لله. باب يدخل من الناس وباب يخرجون مع أن الانشراح والهواء وعدم المشقة. نعم، طيب. نعم،
شرع القيام في المساجد.
نعم، اي نعم، اي نعم، له الفطر الذي تقصر بأن ان المالكية يوافقون الحنابلة، واما الحنابلة فنجوا وش مذهب. نعم، المهم ما يستدعي، ما بعد وصلنا، لكن ماذا وكان بعض العلماء وبعض العلماء منع ذلك،
فأخذ خبزة رحمه الله وأخذ أمام العسكر فأخذ به.
نعم. حتى يضمن، وهذا أمر مشاهد. ما هو الجواب عن قتال الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة عند وجود السبب المبيح؟ عند وجود السبب المبيح، من موجودة فيه عندكم؟ ها؟
موجودة عند القول الثالث.
لا لا، هذه قيدوها بالفائدة، هذه عند وجود السبب موجودة عندكم. جواز ايش؟
اكتب السبب من هذا الحديث جواز الفطر في اثناء النهار في مسافر، وكذلك حتى لو كان يبقى من النهار الا
وقت. اي عجل، ما حاجة، في اختلاف عندكم الحين، اختلفت النسخ. طيب
الرابع منها جواز الفطر
لمن ركز له. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايضا ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يؤكد قوله بفعله ليطمئن الناس اليه، يؤكد القول بالفعل ليطمئن الناس اليه. لماذا؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام دعا بقدح فشربه والناس ينظرون. ومنها أن نقل بعض مخالفات الناس للمصلحة لا يعد من النميمة أو الغيبة. أن نقل مخالفات بعض الناس لا يعد من الغيبة أو النميمة، ووجهه الدليل قولهم إن بعض الناس قد صام، ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الذين بلغوا، وإنما أنكر على الذين خالفوا. ومن فوائد الحديث أيضا، من فوائد الحديث أنه يجوز وصف الإنسان بما يكرهه على سبيل العموم إذا كان واقعا فيه، لقوله أولئك العصاة، هذا على سبيل العموم واضح، أولئك العصاة. ولا شك أن المعصية وصف ذميم مكروه للنفوس، ولكن إذا كان الإنسان مستحقا له فلا بأس أن يوصف به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء بالعصاة. أما أن تقول لشخص معين أنت عاص فهذا محل تفصيل، إن اقتضت المصلحة، إن اقتضت المصلحة ذلك بأن يكون فيه ردع له ولغيره فلنقل له هذا، وإلا فإن الأولى أن لا نقول ذلك له مواجهة ومباشرة، لأن هذا ربما يثيره فتأخذه العزة بالإثم فيزداد تعنتا في معصيته، وربما ازداد معصية أخرى. عرفتم؟ ومنها أيضا أن النفوس مجبولة على تقليد الكبير، لقوله وإنما ينتظرون، نعم، ما يفعل فيما فعلت، وإنما ينتظرون فيما فعلت. ولا شك في هذا أن الناس مجبولون بفطرهم على تقليد الكبير. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز الإخبار عما يحصل في العبادات من المشقة، لقولهم إن الناس قد شق عليهم الصيام. لا يقال إن هذه شكوى من مشقة العبادة، بل يقال إن هذا خبر، وفرق بين الخبر المجرد وبين الخبر الذي يراد به الشكوى. ولهذا يجوز للمريض أن يخبر بما يجد، لكن من غير شكوى. مثلا يقال كيف أنت؟ يقول والله البارحة سهرت وتعبت وآلمني كذا وآلمني كذا، إخبارا لا شكوى. ولهذا بعض المرضى يقول إخبارا لا شكوى. وهناك فرق بين الإنسان الذي يشتكي والإنسان الذي يخبر. طيب، فإذا أخبرت بأن العبادة شقت عليك لا تشكيا منها فهذا لا بأس به. من فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أصحابه، لأنه شرب هذا بعد العصر والناس ينظرون، كل هذا من أجل التسهيل والتيسير عليهم. ومنها أيضا جواز سؤال الغير حيث لا يكون في ذلك منة على السائل. من أين تؤخذ؟ من قول فدعا بقدح، فإن الإنسان لا حرج عليه إذا كان لا يرى منة عليه في السؤال أن يسأل. ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدا قال هات قدح، يعتبر المسؤول هذا منة من الرسول عليه، فهناك فرق. لكن لو تدعو إنسانا مساويا لك تقول أعطني قدحا، تلقاه يتمغط نص ساعتين ويمد نصف يده ثم عليه شوي لأنه يعطيك إياه، هذا الأحسن تسأله ولا ما تسأله؟ ما تسأله، لأن فيه منة وفيه إحراج لهذا الرجل. أما بعض الناس مثلا تسأله قبل أن ينتهي الكلام وهو قائم ثائر بشدة يأتي لك بما تريد، هذا ما يقال إن سؤاله يعتبر من الذل أمام الناس، بل هذا من الأمر المباح الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. طيب، ومنها جواز الإخبار بالكل عن البعض، جواز الإخبار بالكل عن البعض من قولهم إن الناس قد شق عليهم الصيام، لأن الظاهر والله أعلم أنه ليس كل الناس يشق عليهم ذلك، فإن الناس يختلفون في التحمل ويختلفون أيضا في الجوع وفي العطش، بعض الناس يجوع سريعا ويعطش سريعا، وهذا فرد من أفراد كثيرة، وهي جواز الإخبار، جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه، بل جواز إقسامه على ذلك كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة. نعم. ها؟ طيب، هذا خلاص الفوائد. ايش فيه شيء؟
انه ليس كل مستحيل.
ايه، يمكن ان نقول يدل على انه ليس كل مجتهد مصيبا، بس ما ادري هل هذه من مسائل الاجتهاد، لان الناس يعني يصومون ويفطرون على سبيل ان هذا شرع، ما هو على سبيل الاجتهاد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. نعم. اي نعم، هذه من هنا، من هذه صح، إن بعض الناس قد صام، فهذا صحيح، هؤلاء اجتهدوا بلا شك، لكن اجتهادهم صار خطأ. طيب، إذا نأخذ منه أنه ليس كل مجتهد مصيبا من جهة، ومن جهة أخرى أن من أخطأ في اجتهاده فيجب الإنكار عليه، وبيان خطأه. وحينئذ نقول إن العبارة المشهورة عند العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد مقيدة بما إذا لم يكن ذلك الاجتهاد مخالفا للنص، فإن كان مخالفا للنص فإنه ينكر عليه، لكن ما دامت المسألة محتملة الاجتهاد فإنه لا ينكر، إذ ليس اجتهادك أولى بالقبول من اجتهاد الآخر، أو أولى بالصواب من اجتهاد الآخر. نعم.